لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يا هلا، أنا إيمان الحمادي، منتج بودكاست فنجان. مع الأحداث اللي شهدها العالم في فلسطين وغزة، قررنا هالأسبوع نستعير واحدة من أهم الحلقات اللي انتجناها الفترة الأخيرة في بودكاست الفجر، عنوانها المذابح كأداة تهجير. الحلقة مهمة لأنها تكشف السبب خلف قصف الاحتلال الإسرائيلي لأهداف مدنية مثل مستشفى المعمداني في غزة، وتقدم تحليل منطقي وإجابة لأهم الأسئلة المتعلقة بالحادثة، وتوضح علاقتها بمذبحة دير ياسين واغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وغيرها. وفي الوصف راح تلاقون رابط لأحدث حلقات بودكاست سقراط اللي كان عنوانها سؤال: لماذا لم ننجح في حل القضية الفلسطينية؟ قدم فيها عمر الجريسي مع ضيفه عبد الله المعلمي سرد تاريخي لقصة الاحتلال الإسرائيلي من بدايته وصولا للأحداث الحالية. نشوفكم الأحد الجاي.
هذا بودكاست الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم. معكم أنا مازل عتيبي. الخبر الأضخم خلال 48 ساعة اللي راحت هو قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة، القصف اللي استشهد بسببه أكثر من 500 إنسان حتى الآن، مع وجود 600 شخص إضافي من الجرحى. شهداء وجرحى كانوا بالمستشفى من الأساس نتيجة العدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال 11 يوم اللي راحت. 11 يوم اللي الاحتلال قصف فيها سيارات وبيوت ومخابز بشكل مستمر. لكن وحشية هذا الهجوم الأخير وعلى مستشفى من بين كل الأماكن كانت أكثر حدة من البقية، مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال قنوات التواصل الدبلوماسية. كانت ردة الفعل العربية والعالمية مستنكرة هذا الانتهاك الصارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
عندما توجهنا إلى غرفة الطوارئ بدينا نرى جثث القتلى والجرحى، كان هناك أعداد هائلة من الجرحى، جروحهم صعبة، بعضهم بترت أطفال أطرافهم وبعضهم أصيبوا بإصابات بالغة.
في الجهة الثانية الاحتلال يدعي أن الصاروخ أطلقته واحدة من الفصائل الفلسطينية تجاه أرض الاحتلال، لكنه أصيب بعطل ماء وانحرف مساره باتجاه المستشفى. بطبيعة الحال الأدلة على كذب هذه الادعاءات كثيرة، منها تغريدة حنانيا نفتالي وهو مستشار إعلامي لنتنياهو، اللي ذكر بشكل واضح بعد القصف مباشرة أن الاحتلال قصف المستشفى لأن فيه أسلحة. نفتالي حذف التغريدة بعدها واعتذر وقال أنه كان ينقل خبر من جريدة بس. لكن قد تكون الحجة الأكثر انتشارا في جهة الغرب المتعاطف مع الاحتلال هو سؤال: وش يستفيد الاحتلال من هذا الهجوم الوحشي؟ خلال الساعات اللي تلت القصف كان يبدو أن الكل ضد إسرائيل، وأن إسرائيل بقصفها المستشفى ممتلئ بمدنيين وعزل وأمهات وأطفال ما تستفيد أي شيء، هي فقط تخسر. وهذه الحجة قد تكون منطقية في أغلب الصراعات العادية، وأغلب الدول والأحزاب والكيانات العادية مستحيل أنها تقدم على شيء مشابه عمدا، لكن الاحتلال ما هو كيان عادي، والمذابح الدموية بالنسبة له ما هي خطأ أو مخاطرة، هي استراتيجية يستخدمونها من قبل تأسيس دولة إسرائيل، حتى من أيام مذبحة دير ياسين.
كيف قتلوا سيدي وعمي والشباب اللي معهم، كيف قطعوا روسهم وعذبوهم في الكهرباء، كيف كان عمي يتفعفل والستة تطلب من جنود الاحتلال أعطونا بس نغطيهم من الذبان اللي داوا عليهم.
حتى في واحد منهم شاب محمود اسمه قتلوه قدام أمه، حتى أخته أظن قاتل بعطيكم 100 دينار بس تقتلوش أخوي، ورغم ذلك برضو قتلوا إمها وأبوها وأخوها مع بعض.
في 1948 وفي أعقاب قرار الأمم المتحدة الإنهاء الانتداب البريطاني في فلسطين وتقسيم المنطقة بين العرب واليهود، كان في معارك كثيرة بين الطرفين، منها مذابح ارتكبتها الميليشيات اليهودية ضد قرى فلسطينية، مثل مذبحة بلد الشيخ اللي راح ضحيتها 60 شهيد من الرجال والنساء والأطفال. لكن ما كان في شيء يوازي الوحشية والدموية اللي حصلت في مذبحة دير ياسين. في أبريل من ذيك السنة نزل أكثر من 130 مقاتل صهيوني على قرية دير ياسين وأعدموا أكثر من 100 شهيد فيها، عدد منهم نساء وأطفال. والقصص اللي يرونها الشهود مرعبة، قصص عن إعدام أسرى غير مسلحين قدام عائلاتهم، وعن رمي قنابل يدوية داخل البيوت بدون أي مبرر، وعن قتل امرأة حامل والتمثيل بجثتها. وهذه بس القصص اللي رواها شهود عيان يهود كانوا مشاركين في العملية مع الميليشيات. هذا الاعتداء ما جاء نتيجة اشتباك سابق مع أهل القرية أو كردة فعل على هجوم نفذوه عرب آخرين، بالعكس أهل القرية كان عندهم معاهدة سلام مع القرى اليهودية اللي جنبهم، وقعوها قبل أسبوعين فقط من المجزرة، وما كان عندهم أدنى توقع الهجوم من الميليشيات الصهيونية، ناهيك أن يكون الهجوم بهذه الوحشية والدموية. ومثل ما يصير اليوم، كانت ردة الفعل الأولية هي الإنكار والاستنكار من طرف الاحتلال وتقديم سرديات كثيرة ومضللة عن الحادثة، لدرجة أنه حتى اليوم لا يعرف هل عدد الشهداء 106 أو 250 شهيد. لكن الهدف الفعلي وراء هذا الهجوم الوحشي غير المبرر كان الإرهاب. الميليشيات الصهيونية ما كان يعنيها وجود معاهدة سلام مع القرية وأهلها، الميليشيات هذه كانت مهمتها الأولى هي الاستيلاء على الأرض، وهو الشيء اللي ما يصير إلا إذا خرجوا الفلسطينيين من قراهم. هجوم بوحشية ودموية دير ياسين كان الهدف منه إعلان أن هذه ليست حرب عادية، وأن مجرد تواجدك في مكانك يعرضك وعائلتك لاعتداء غير إنساني. سنة 1948 هي سنة النكبة، السنة اللي تم فيها تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قراهم، تهجير كان جزء ضخم منه الوحشية والدموية اللي حصلت في دير ياسين. هذه الاستراتيجية لا يزال يستخدمها الاحتلال حتى اليوم. بعد أكثر من 75 سنة من تاريخ مذبحة دير ياسين وقبل 10 أيام من قصف المستشفى المعمداني، انتشر مقطع الجندي إسرائيلي سابق عمره 95 سنة يحاضر في المقطع على مجموعة من جنود الاحتلال الشباب بأنه يجب عليهم قتل الفلسطينيين ومحوهم من الذاكرة. هذا الجندي السابق إزرا ياخين كان أحد المشاركين في مذبحة دير ياسين.
לא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם. אסור להם לחיות לחיות האלה.
بالرغم من الهدف الترهيبي الواضح، لا يزال الاحتلال يهتم بإدارة عمليته الإعلامية حتى في هذه الحادثة. مباشرة في عقاب الحادثة اتهم الموالين للاحتلال الفصائل الفلسطينية بأنها هي من فجر المستشفى عمدا حتى تكسب التعاطف العالمي. بعدها بفترة بسيطة نشر الحساب الرسمي لقوات دفاع الاحتلال مقطع فيديو يدعون بأنه يعرض صاروخ يصعد من غزة ثم ينحرف باتجاه المستشفى. بجانب هذا المقطع الرسمي انتشرت عدة مقاطع مشابهة في حسابات داعمين الاحتلال، كلها تحاول دعم نفس الفكرة لكنها تعرض مشاهد مختلفة تماما. وفي وجه تساؤل الناس عن قوة الصاروخ واستحالة وجود فصيل فلسطيني يملك هذا النوع من القوة النارية، كانت الإجابة هو ادعاء أن المستشفى داخل قنابل أو متفجرات مخبأة، وأن هذا هو سبب قوة الانفجار. ومع ذلك لا يزال الاحتلال يقول أن الموضوع تحت التحقيق. هذه الإجابات المتعددة وحالة الضبابية قد تبدو من بعيد مضرة للاحتلال، لكنها من جديد استراتيجية متعمدة، استراتيجية استخدمها الاحتلال قبل سنة في قضية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. في مايو 2022 تم اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل رصاص الاحتلال الإسرائيلي بينما كانت تؤدي عملها في تغطية اقتحام الاحتلال المخيم جنين. وبالرغم من وجود عدة تحقيقات استقصائية في الموضوع تثبت أن الاحتلال هو من أطلق الرصاص، إلا أن الرواية الرسمية للاحتلال كانت أن الجانب الفلسطيني هو من قتلها. خلال الأسابيع الأولى للجريمة نشر الاحتلال أكثر من اتهام عشوائي ونشر عدة مقاطع من المفترض أنها تدعم جانبه، بدلا من أنهم يختارون سردية واحدة واضحة. الجهات الإعلامية الغربية الضخمة تعاملت مع ادعاءات الاحتلال باعتبارها حقائق محتملة، وكثرة المقاطع والأدلة صعبت عملية التفريق بين الحقيقي والمزيف. وبعد مرور شهور يوم اعترف الاحتلال أخيرا بأن الرصاصة انطلقت من جنوده، كانت القضية قديمة وعدد المهتمين فيها محدود، وما كان في ضغط دولي كافي يجبر الاحتلال على محاسبة المسؤولين. هذه العملية الإعلامية تتكرر في غزة من بداية العدوان، لكنها دخلت مرحلة جديدة مع قصف المستشفى المعمداني. وبالرغم من محاولات التضليل، وجهت العديد من الدول العربية أصابع الاتهام للاحتلال بشكل مباشر. في تصريح لوزارة الخارجية السعودية، أدانت المملكة المعايير الإزدواجية للمجتمع الدولي وانتقائيته في تطبيق القانون الإنساني الدولي. وردة الفعل الشعبية العالمية على التواصل الاجتماعي كانت أكثر حدة من العادة، مع وجود عدد من الأصوات الغربية المحايدة اللي تكلموا أخيرا عن جرائم الاحتلال، غالبا لأنه بالرغم من تكرار الهجمات الوحشية خلال الأسبوعين الماضية، هذا الهجوم كان أكثر حدة ودموية من المعتاد. أنتج وقدم هذه الحلقة أنا مازل عتيبي، وساعدني في إنتاجها سفر عياد وريناد العيسى، راجعها مشاري الحمود، وحررها محمود أبو ندى. شوفكم فجر الأحد.